ليلة العاشر من شهر القعدة عام 1426 هجرية، نجيب على هذه الأسئلة، أسئلة إخواننا في بريطانيا.
لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي حفظه الله تعالى ورعاه، نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة ليلة العاشر من شهر القعدة عام 1426 هجرية، نجيب على هذه الأسئلة، أسئلة إخواننا في بريطانيا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يرزقنا إصابة الحق والإخلاص في الأمر كله، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله أن ينفع بنا أو بهذه الإجابة، أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. السؤال الأول، يقول السائل: شخص اقترض 10,000 جنيه مثلا لشراء بيت، وأن يسدد نفس المبلغ بالتقسيط، ولكن الذين أقرضوه اشترطوا عليه شرطين. الأول أنه لا يملك هذا البيت إلا بعد سداد الأقساط كاملا، والثاني إعطاؤهم نسبة من المال بعد سداد الأقساط. يقول: فهل هذا العقد جائز أم لا؟ والجواب: والله الهادي والموفق للصواب، هذا لا يجوز، لأنه قرض جر منفعة، وقرض اشترطوا عليه زيادة، وهذه الزيادة ربا، فلا يجوز لهم أن يشترطوا في هذا القرض الزيادة على ما دفعوا، ولا الانتفاع بالسكن الذي أقرضوه من أجل أن يشتريه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعليه أن ينظر وسيلة أخرى لا تخالف شريعة الله. السؤال الثاني، يقول السائل: شخص اقترض من آخر مبلغ قيمته 2,000 جنيه، ولكنه تماطل فلم يسدده حتى حال عليه الحول. يقول: فإذا كانت الزكاة على هذا المال واجبة، ففي حق من تكون؟ القارض أم المقترض؟ والجواب: إن كان هذا المال عند المستقرض لا يزال ثالثا، لم يصرفه في بناء بيت مثلا، أو في شراء سيارة بحاجته، أو في زواج إلى غير ذلك، إذا كان لا يزال باقيا وحال عليه الحول فيجب على المقترض أن يوفيه. وأما بالنسبة للمقرض فإن كان هذا المال عند مليك وصاحب وفاء فيجب على المقرض أيضا أن يزكي، فتجب الزكاة على الاثنين. أما إذا كان المقترض قد صرف في شراء حاجة لنفسه أو في بناء إلى غير ذلك والمال لم يسر بيده فليس عليه زكاة لأنه ما صار في اليد. وهكذا بالنسبة للمقرض، إن كان المقرض كان ماله عند إنسان مماطل وهو مليء أو إنسان غير مليء فلا تجب عليه الزكاة، وإنما إذا استلم يوم يستلمه يزكي عليه الزكاة سنه. السؤال الثالث، يقول السائل: أحد الإخوة يعمل في 5 أيام في الأسبوع في مدينة تبعد عن منزله ب200 ميل، وفي اليومين الباقيين من الأسبوع يعود إلى بيته. يقول: فهل يجوز له الجمع والنصر في الصلاة؟ والجواب: يجمع ويقصر ما بين المدينتين. أما مكان إقامته للعمل يقيم 5 أيام يعمل فهو مقيم، وحين يعود إلى بيته وعند أهله 2 في الأسبوع أيضا هو مقيم، ويكون مسافرا ما بينهما. السؤال الرابع، يقول السائل: كيف نلقي أولادنا إذا مرضوا؟ والجواب: تعوذهم التعاويذ النبوية، تقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وتقول: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وهكذا تقول: أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتقرأ الإخلاص والمعوذتين، وتنفث على المريض، تقرأ آية الكرسي، تقرأ آخر سورة البقرة إلى غير ذلك من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية النبوية. السؤال الخامس، يقول السائل: هل يجوز تأجير المنزل على نصراني؟ والجواب: النصراني قد يعبد فيه الصليب وقد يشرب الخمر ويأكل الخنزير وقد يقع في الزنا واللواط،
إلى غير ذلك من المنكرات. وتكون أنت قد أعنته على الإثم والعدوان، وقد يجمع أصحابه في هذا البيت لشرب الخمر، لأكل لحم الخنزير، أو للزنا والعياذ بالله، أو للواط، أو للعبادة للصليب، إلى غير ذلك. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بخلاف البيع والشراء مع الكفار، تشتري سلعة منهم أو تبيع عليهم، هذا لا بأس به. السؤال السادس يقول السائل: هل على الذي لم يدرك صلاة الجمعة البدء بالراتبة قبل أن يصليها أربعا أم تسقط عنه؟ إنسان، والجواب: إنسان جاء وقد صلى الناس صلاة الجمعة، فهو في هذه الحالة يصليها ظهرا، يبدأ بالراتبة، راتبة الظهر، ثم يصلي الفريضة صلاة الظهر، ثم يختمها بالراتبة البعدية إن كان مقيما. السؤال السابع يقول السائل: هل يجوز أن نقول سلفي عامي؟ الجواب: هناك سلفي عالم، هناك سلفي طالب علم، هناك سلفي عامي، أقسام الناس هذا حاصل. سلفي من حيث العقيدة ومن حيث المنهج، فهو يعتقد ما يعتقده السلف وينهج ما نهجه السلف، فهو من هذه الناحية سلفي. وكونه ليس بعالم ولا طالب علم فهو عامي، سلفي عامي، وعسى الله أن يوفقه لطلب العلم. إذن السلفيون فيهم العالم، وفيهم طالب العلم، وفيهم العامي. السؤال الثامن يقول السائل: كيف يطبق السلفي قاعدة الولاء والبراء على أهل البدع والأهواء؟ يطبقها، فمن كان مبتدعا وقد نوصح فلم يقبل النصيحة، ولا يلزم أن يناصح من كل سلف، هذا ليس بلازم، حتى لو ناصحه شخص واحد وأقام عليه الحجة وعرف البقية بذلك فيكفي. إذا كان هذا من أصحاب البدع والأهواء وقد نوصح فلم يقبل النصح، فإنه يهجر من حيث السلام والكلام والمجالسة والمخالطة إلى غير ذلك. فهذه نصائح السلف، وهم يحتجون على ذلك بالأدلة في هجر أصحاب البدع والأهواء، وراجع آخر كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، فقد عقد بابا في هجر أصحاب البدع والأهواء. السؤال التاسع يقول السائل: يقول ما هي نصيحتكم لبعض الشباب الذين يتركون صلاة التراويح في مساجد إخوانهم السلفيين ويذهبون إلى مساجد الحزبيين بحجة صوت القرآن، صوت القارئ بقراءته للقرآن؟ والجواب: نصيحتي لهم بألا يكثروا سواد أصحاب البدع والأهواء. نصيحتي لأهل السنة والجماعة ألا يكثروا سواد المبتدعين من خوارج وروافض ومعتزلة ومن صوفية وشيعة وأباضية إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فالدين النصيحة والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ونصيحة أخرى لإخواننا القائمين على مساجد أهل السنة والجماعة أن يحرصوا في اختيار الأئمة الحفاظ المتقنين للقراءة المجودين لقراءة القرآن من ذوي الأصوات الطيبة. هذا مما يزيد القرآن حلاوة ويزيد خشوع المصلين في الصلاة. والحمد لله يوجد من إخواننا السلفيين من هو حافظ القرآن ومن هو مجود له وله صوت جميل إذا قرأه، فإن شاء الله يحرصون على هذا حتى يسدوا مداخل الشيطان، وسواء كان دائما أو كان في شهر رمضان في صلاة التراويح في صلاة التهجد. والله المستعان. وعلى فرض أن المبتدع صوته حسن، هذا لا يجعل السني ينجر وراء المبتدعة، فإن عندهم الدواهي والبلاوي من العقائد المنحرفة والأخلاق السيئة والمعاملة المشينة لأهل السنة والجماعة والحقد والبغض والكراهية لأهل السنة. فأنصح بالابتعاد عن المبتدعة عموما. السؤال العاشر يقول السائل: ما هو التوجيه الصحيح للحديث الذي في صحيح مسلم وفيه أن رجلا دخل الجنة وهو لم يعمل خيرا قط؟ والجواب: هذا الرجل دخل في الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذهب يجاهد فقتل في المعركة. فلم يطول عمره حتى يقال أنه ما عمل خيرا قط وتعمد الترك، إنما وافته المنية بعد أن أسلم بسرعة، فمن الله عليه بأن ختم له بهذه الخاتمة الطيبة التلفظ بالشهادتين ثم الجهاد في سبيل الله واستشهد وكان من أهل الجنة. أما إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطول عمره ثم يتهاون بالصلاة ويتهاون بالزكاة وبالصيام وبالحج وبسائر الواجبات ويعمل المحرمات اتكالا منه على نطقه بالشهادتين، هذا لا يقر، هذا لا يقر، لأن الإيمان والعمل لا يفترقان، فلا إيمان إلا بعمل صالح ولا عمل صالح إلا بإيمان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان والعمل الصالح وجمع بينهما في آيات كثيرة، وفي غالب الآيات يقدم الإيمان على العمل، وفي بعضها يقدم العمل على الإيمان. وإذا ذكر أحدهما دخل الآخر معه، لأن الإيمان يتضمن العمل، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، فهو يتضمن العمل، وهكذا العمل يتضمن الإيمان، فكيف يعمل وهو لا يؤمن بذلك العمل؟ السؤال 11، يقول السائل: هل يشترط في مسائل العقيدة معرفة الدليل حتى على العامي؟ وهل يسوغ التقليد في مسائل العقيدة؟ والجواب: هذا يختلف باختلاف الناس، هذا يختلف باختلاف الناس، فما كل الناس باستطاعتهم أن يعرفوا مسائل العقيدة بأدلتها، ما كل الناس باستطاعتهم ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى العالم وعلى طالب العلم أن يحرص في أن يعرف مسائل العقيدة ومسائل الدين بأدلته، لكن الطالب قد تغيب عنه أشياء وتظهر له أشياء، فهو يسدد ويقارب ويتقي الله ما استطاع، فما عرفه فما عرف دليله بنى على ذلك الدليل، وما لم يعرف وقد وجد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة من يقول به ولم يقف على ما يخالفه، وقد وثق بدين ذلك العالم وثق بدينه وبتقواه وبأمانته فيأخذ ذلك حتى يقف على دليله أو على ما يخالفه. وإذا كان هذا في حق طالب العلم فهو في حق العام من باب أولى. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. السؤال الثاني عشر: طيب الثاني عشر غير موجود، فننتقل إلى السؤال الثالث عشر. يقول السائل: ما موقف طالب العلم في المسائل الفقهية التي فيها قولان وكل قول يستند على دليل؟ والجواب: إن كان ممن يحسن الترجيح بين الأدلة فعل ذلك، وإلا سأل من أهل العلم الموثوق بعلمهم عن الترجيح بين الدليلين. والسؤال الرابع عشر: يقول السائل: الحديث الذي في الصحيحين فإنه لا يدري أين باتت يده، قال هل هو خاص بنوم الليل أم يتعدى ذلك إلى نوم النهار؟ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث كما قال متفق عليه عن أبي هريرة. والجواب: المبيت يختص بنوم الليل، لفظ المبيت وبات هذا يختص بنوم الليل، فيكون أصل الكفين خارج الإناء قبل البدء بالوضوء إذا استيقظ من نوم الليل واجب، وأما من نوم النهار فمستحب، من نوم النهار مستحب لا يجب، والأفضل أن يحافظ عليه كلما قام من نوم الليل أو النهار يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يبدأ بالوضوء وقبل أن يغمس يده في الماء. السؤال الخامس عشر: يقول السائل: إذا أدخل يده في إناء الماء قبل غسلها فهل ينجس؟ الجواب: لا ينجس إلا إذا كان في يده نجاسة، وكان الماء أقل من قلتين. أما إذا لم يكن في يده نجاسة عينية فإنه لا ينجس، ولكن يكون آثما في ترك الواجب إذا قام من نوم الليل فيأثم. هذا سائل السؤال السادس عشر يقول: معروف أن إنشاد الضالة في المسجد لا يجوز، قال والسؤال هو: إذا أتيت إلى أحد المسؤولين في المسجد وأخبرته عن ضالتي وسألت عنها فهل يدخل في ذلك؟ الجواب لا تسأله في المسجد، لا تسأله في المسجد، ويكون في خارج المسجد. تقول أنا ضلت علي ضالة في هذا المسجد هي كيت وكيت، تذكرها له، فإن وجدتها فأنا صاحبها، وإن وجدتها بعد ذلك فهذا رقمي وأنا صاحبها، لأنه لا يكون في داخل المسجد ويكون خارج المسجد.
هنا ينتهي الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.
ليلة العاشر من شهر القعدة عام 1426 هجرية، نجيب على هذه الأسئلة، أسئلة إخواننا في بريطانيا.
لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الأصابي حفظه الله تعالى ورعاه، نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ليلة العاشر من شهر القعدة عام 1426 هجرية، نجيب على هذه الأسئلة، أسئلة إخواننا في بريطانيا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يسددنا وأن يرزقنا إصابة الحق والإخلاص في الأمر كله، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله أن ينفع بنا أو بهذه الإجابة، أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. السؤال الأول، يقول السائل: شخص اقترض 10,000 جنيه مثلا لشراء بيت، وأن يسدد نفس المبلغ بالتقسيط، ولكن الذين أقرضوه اشترطوا عليه شرطين: الأول أنه لا يملك هذا البيت إلا بعد سداد الأقساط كاملا، والثاني إعطاؤهم نسبة من المال بعد سداد الأقساط. يقول: هل هذا العقد جائز أم لا؟ والجواب: والله الهادي والموفق للصواب، هذا لا يجوز، لأنه قرض جر منفعة، وقرض اشترطوا عليه زيادة، وهذه الزيادة ربا، فلا يجوز لهم أن يشترطوا في هذا القرض الزيادة على ما دفعوا، ولا الانتفاع بالسكن الذي أقرضوه من أجل أن يشتريه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فعليه أن ينظر وسيلة أخرى لا تخالف شريعة الله. السؤال الثاني، يقول السائل: شخص اقترض من آخر ما مبلغا قيمته 2000 جنيه، ولكنه تماطل فلم يسدده حتى حال عليه الحول. يقول: فإذا كانت الزكاة على هذا المال واجبة، ففي حق من تكون؟ القارض أم المقترض؟ والجواب: إن كان هذا المال عند المستقرض لا يزال ثالثا، لم يصرفه في بناء بيت مثلا، أو في شراء سيارة لحاجته، أو في الزواج إلى غير ذلك، فإذا كان لا يزال باقيا وحال عليه الحول، فيجب على المقترض أن يزكيه. وأما بالنسبة للمقرض، فإن كان هذا المال عند مليك وصاحب وفاء، فيجب على المقرض أيضا أن يزكي، فتجب الزكاة على الاثنين. أما إذا كان المقترض قد صرف في شراء حاجة لنفسه، أو في بناء إلى غير ذلك، والمال لم يصرف يده، فليس عليه زكاة، لأنه ما صار في الزكاة. وهكذا بالنسبة للمقرض، إن كان المقرض كان ماله عند إنسان مماطل وهو مريض، أو إنسان غير مريض فلا تجب عليه الزكاة، وإنما إذا استلم يوم يستلمه يزكي عليه الزكاة سنة. السؤال الثالث: يقول السائل: أحد الإخوة يعمل في 5 أيام في الأسبوع في مدينة تبعد عن منزله 200 ميل، وفي اليومين الباقيين الأسبوع يعود إلى بيته. يقول: فهل يجوز له الجمع والنصر في الصلاة؟ والجواب: يجمع ويقصر ما بين المدينتين. أما مكان إقامته للعمل يقيم 5 أيام يعمل فهو مقيم،
وحين يعود إلى بيته وعند أهله 2 يوم في الأسبوع أيضا هو مقيم، ويكون مسافرا ما بينهما. السؤال الرابع: يقول السائل: كيف نرقي أولادنا إذا مرضوا؟ والجواب: تعوذهم التعاويذ النبوية، تقول: اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وتقول: أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وهكذا تقول: أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وتقرأ الإخلاص والمعوذتين، وتنفث على المريض، تقرأ آية الكرسي، تقرأ آخر سورة البقرة، إلى غير ذلك من كتاب الله عز وجل ومن الأدعية النبوية. السؤال الخامس يقول السائل: هل يجوز تأجير المنزل على نصراني؟ والجواب: النصراني قد يعبد فيه الصليب وقد يشرب الخمر ويأكل الخنزير وقد يقع في الزنا واللواط إلى غير ذلك من المنكرات، وتكون أنت قد أعنته على الإثم والعدوان، وقد يجمع أصحابه في هذا البيت لشرب الخمر، لأكل لحم الخنزير، أو للزنا والعياذ بالله، أو للواط، أو للعبادة للصليب إلى غير ذلك. والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بخلاف البيع والشراء مع الكفار، تشتري سلعة منهم أو تبيع عليهم، هذا لا بأس به. السؤال السادس يقول السائل: هل على الذي لم يدرك صلاة الجمعة البدء بالراتبة قبل أن يصليها أربعا أن تسقط عنه؟ إنسان، والجواب: إنسان جاء وقد صلى الناس صلاة الجمعة، فهو في هذه الحالة يصليها ظهرا، يبدأ بالراتبة، راتبة الظهر، ثم يصلي الفريضة صلاة الظهر، ثم يختمها بالراتبة البعدية إن كان مقيما. السؤال السابع يقول السائل: هل يجوز أن نقول سلفي عامي؟ الجواب: هناك سلفي عالم، هناك سلفي طالب علم، وهناك سلفي عامي، أقسام الناس هذا حاصل. سلفي من حيث العقيدة ومن حيث المنهج، فهو يعتقد ما يعتقده السلف وينهج ما نهجه السلف، فهو من هذه الناحية سلفي. وكونه ليس بعالم ولا طالب علم فهو عامي، سلفي عامي، وعسى الله أن يوفقه لطلب العلم. إذن السلفيون فيهم العالم، وفيهم طالب العلم، وفيهم العامي. السؤال الثامن يقول السائل: كيف يطبق السلفي قاعدة الولاء والبراء على أهل البدع والأهواء؟ يطبقها، فمن كان مبتدعا وقد نوصح فلم يقبل النصيحة فلا يلزم أن يناصح من كل سلف، هذا ليس بلازم، حتى لو ناصحه شخص واحد وأقام عليه الحجة وعرف البقية بذلك فيكفي. إذا كان هذا من أصحاب البدع والأهواء وقد نوصح فلم يقبل النصح فإنه يهجر من حيث السلام والكلام والمجالسة والمخالطة إلى غير ذلك. فهذه نصائح السلف وهم يحتجون على ذلك بالأدلة في هجر أصحاب البدع والأهواء. وراجع آخر كتاب الشريعة للإمام الآجري رحمه الله تعالى، فقد عقد بابا في هجر أصحاب البدع والأهواء، السؤال 9 يقول السائل: يقول ما هي نصيحتكم لبعض الشباب الذين يتركون صلاة التراويح في مساجد إخوانهم السلفيين ويذهبون إلى مساجد الحزبيين بحجة صوت القرآن، صوت القارئ بقراءته للقرآن؟ والجواب: نصيحتي لهم بألا يكثروا سواد أصحاب البدع والأهواء. نصيحتي لأهل السنة والجماعة ألا يكثروا سواد المبتدعين من خوارج وروافض ومعتزلة ومن صوفية وشيعة وأباضية إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. فالدين النصيحة والحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. ونصيحة أخرى لإخواننا القائمين على مساجد أهل السنة والجماعة أن يحرصوا في اختيار الأئمة الحفاظ المتقنين للقراءة المجودين لقراءة القرآن من ذوي الأصوات الطيبة، هذا مما يزيد القرآن حلاوة ويزيد خشوع المصلين في الصلاة. والحمد لله يوجد من إخواننا السلفيين من هو حافظ القرآن ومن هو مجود له وله صوت جميل إذا قرأه، فإن شاء الله يحرصون على هذا حتى يسدوا مداخل الشيطان، وسواء كان دائما أو كان في شهر رمضان في صلاة التراويح في صلاة التهجد. والله المستعان. وعلى فرض أن المبتدع صوته حسن، هذا لا يجعل السني ينجر وراء المبتدعة، فإن عندهم الدواهي والبلاوي من العقائد المنحرفة والأخلاق السيئة والمعاملة المشينة لأهل السنة والجماعة والحقد والبغض والكراهية لأهل السنة. فأنصح بالابتعاد عن المبتدعة عموما. السؤال العاشر يقول السائل: ما هو التوجيه الصحيح للحديث الذي في صحيح مسلم وفيه أن رجلا دخل الجنة وهو لم يعمل خيرا قط؟ والجواب: هذا الرجل دخل في الإسلام، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ذهب يجاهد فقتل في المعركة، فلم يطول عمره حتى يقال أنه ما عمل خيرا قط وتعمد الترك، إنما وافته المنية بعد أن أسلم بسرعة، فمن الله عليه بأن ختم له بهذه الخاتمة الطيبة التلفظ بالشهادتين ثم الجهاد في سبيل الله واستشهد وكان من أهل الجنة. أما إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويطول عمره، ثم يتهاون بالصلاة ويتهاون بالزكاة وبالصيام وبالحج وبسائر الواجبات ويعمل المحرمات اتكالا منه على نطقه بالشهادتين، فهذا لا يقر، هذا لا يقر، لأن الإيمان والعمل لا يفترقان، فلا إيمان إلا بعمل صالح ولا عمل صالح إلا بإيمان. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الإيمان والعمل الصالح وجمع بينهما في آيات كثيرة، وفي غالب الآيات يقدم الإيمان على العمل، وفي بعضها يقدم العمل على الإيمان. وإذا ذكر أحدهما دخل الآخر معه، لأن الإيمان يتضمن العمل، فالإيمان قول وعمل واعتقاد، فهو يتضمن العمل، وهكذا العمل يتضمن الإيمان، فكيف يعمل وهو لا يؤمن بذلك العمل؟ السؤال الحادي عشر يقول السائل: هل يشترط في مسائل العقيدة معرفة الدليل حتى على العامي؟ وهل يسوغ التقليد في مسائل العقيدة؟ والجواب: هذا يختلف باختلاف الناس، هذا يختلف باختلاف الناس، فما كل الناس باستطاعتهم أن يعرفوا مسائل العقيدة بأدلتها، ما كل الناس باستطاعتهم ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعلى العالم وعلى طالب العلم أن يحرص في أن يعرف مسائل العقيدة ومسائل الدين بأدلته، لكن الطالب قد تغيب عنه أشياء وتظهر له أشياء، فهو يسدد ويقارب ويتقي الله ما استطاع، فما عرف دليله بنى على ذلك الدليل، وما لم يعرف وقد وجد من أهل العلم من أهل السنة والجماعة من يقول به ولم يقف على ما يخالفه، وقد وثق بدين ذلك العالم وثق بدينه وبتقواه وبأمانته، فيأخذ ذلك حتى يقف على دليله أو على ما يخالفه. وإذا كان هذا في حق طالب العلم فهو في حق العام من باب أولى. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. السؤال الثاني عشر: طيب الثاني عشر غير موجود، فننتقل إلى السؤال الثالث عشر. يقول السائل: ما موقف طالب العلم في المسائل الفقهية التي فيها قولان وكل قول يستند على دليل؟ والجواب: إن كان ممن يحسن الترجيح بين الأدلة فعل ذلك، وإلا سأل من أهل العلم الموثوق بعلمهم عن الترجيح بين الدليلين. والسؤال الرابع عشر: يقول السائل: الحديث الذي في الصحيحين فإنه لا يدري أين باتت يده، قال هل هو خاص بنوم الليل أم يتعدى ذلك إلى نوم النهار؟ إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا خارج الإناء، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. والحديث كما قال متفق عليه عن أبي هريرة. والجواب: المبيت يختص بنوم الليل، لفظ المبيت وبات هذا يختص بنوم الليل، فيكون أصل الكفين خارج الإناء قبل البدء بالوضوء إذا استيقظ من نوم الليل واجب، وأما من نوم النهار فمستحب، من نوم النهار مستحب لا يجب، والأفضل أن يحافظ عليه كلما قام من نوم الليل أو النهار يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يبدأ بالوضوء وقبل أن يغمس يده في الماء. السؤال الخامس عشر: يقول السائل: إذا أدخل يده في إناء الماء قبل غسلها فهل ينجس؟ الجواب: لا ينجس إلا إذا كان في يده نجاسة، وكان الماء أقل من قلتين. أما إذا لم يكن في يده نجاسة عينية فإنه لا ينجس، ولكن يكون آثما في ترك الواجب إذا قام من نوم الليل فيأثم. هذا السؤال السادس عشر يقول: معروف أن إنشاد الضالة في المسجد لا يجوز. قال: والسؤال هو إذا أتيت إلى أحد المسؤولين في المسجد وأخبرته عن ضالتي وسألت عنها، فهل يدخل في ذلك؟ الجواب: لا تسأله في المسجد، لا تسأله في المسجد، ويكون في خارج المسجد. تقول: أنا ضلت علي ضالة في هذا المسجد، هي كيت وكيت، تذكرها له، فإن وجدتها فأنا صاحبها، وإن وجدتها بعد ذلك فهذا رقمي وأنا صاحبها، لأنه لا يكون في داخل المسجد ويكون خارج المسجد.
هنا ينتهي الجزء الأول. فضلاً